نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح أسماء الله عز وجل وصفاته، واليوم هو الخميس الرابع من شهر صفر من عام 1425 من الهجرة، الموافق 25 من الشهر الثالث من عام 2004 من الميلاد. ودرس اليوم هو عن شرح اسمين من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته سبحانه. الاسمين هما الرزاق والرازق، والصفة هي صفة الرزق. وكما ذكرت فيما قبل أننا سنعتمد في شرحنا لأسماء الله عز وجل وصفاته ثلاثة أركان. الركن الأول هو الدليل على هذا الاسم أو هذه الصفة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. الركن الثاني هو معنى هذا الاسم أو هذه الصفة بالنسبة لله عز وجل. الركن الثالث وهو أهم هذه الأركان، وهو أثر الإيمان بهذه الأسماء أو بهذا الاسم أو هذه الصفة بالنسبة لنا. الركن الأول هو الدليل على هذا الاسم أو هذه الصفة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني هو أن نعرف معنى هذا الاسم ومعنى هذه الصفة بالنسبة لله عز وجل. الركن الثالث وهو أن نعلم أثر الإيمان بهذا الاسم في قلوبنا، فكلما ازداد إيماننا بهذا الاسم كلما ازداد هذا الأثر، وكلما ضعف إيماننا بهذا الاسم كلما ضعف هذا الأثر في قلوبنا. وهذا الأثر هو المقياس الذي به يعرف الإنسان ويعلم هل هو من الذين آمنوا بهذا الاسم، وهل هو من الذين عرفوا الله عز وجل على الحقيقة بهذا الاسم وبهذه الصفة، أو هم من الذين أو هو من الذين حفظوا هذا الاسم مجرد حفظه، أو حفظوا هذه الصفة مجرد حفظه. فنبدأ أول ركن من هذه الأركان، وهو الأدلة على هذين الاسمين وهذه الصفة، الرزاق والرازق وصفة الرزق. فإنه قد ورد اسم الرزاق في موضع واحد فقط من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة الذاريات الآية 58: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما اسم الله عز وجل الرازق فلم يرد في القرآن بالقراءات المتواترة التي بين أيدينا والتي هي في المصحف إلا بصيغة الجمع: الله خير الرازقين. إلا أنه ورد في قراءة ابن محيصن، وهي قراءة شاذة ولكنها صحيحة، في قوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرازق ذو القوة المتين. وهذه القراءة مع كونها شاذة ولا يقرأ بها القرآن ولكنها أتت بسند صحيح، وهذه هي وقفة مع قاعدة من قواعد الأسماء والصفات. هذه القاعدة تقول أن أهل السنة يثبتون أسماء الله تعالى وصفاته بالقراءات الشاذة الصحيحة غير المتواترة. ومعنى هذه القاعدة أن هذه القراءة الشاذة ولكنها صحيحة، ولكن معنى كونها شاذة يعني أنها لم ترد بتواتر كما ورد هذا القرآن. هذا القرآن الذي في المصحف ورد إلينا بتواتر، وهناك قراءات أخرى أيضا وردت بتواتر ولكنها ليست في المصحف يقرأ بها القرآن. يعني مثلا في سورة يونس التي كنا نقرأها: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ثم قال: فزينا بينهم وقال شركاؤهم إلى آخر الآية. فزينا بينهم بقراءة متواترة صحيحة كما ذكر الطبري رحمه الله، ففرقنا بينهم. يجوز أن تقول ففرقنا بينهم ولا تقول فزينا بينهم، وتقول قراءة صحيحة متواترة بسند صحيح. فالحاصل ان هذه القراءه ان الله هو الرازق هي قراءه صحيحه ولكنها ليست متواتره، فيؤخذ منها الاحكام ويؤخذ منها العقائد. وهذا ايضا ما ذكره ابن حجر رحمه الله عندما كان يشرح قول ابن عباس او قراءه ابن عباس في مواسم الحج، في مواسم الحج عندما شرح الحديث الذي رواه البخاري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ وذو المجاز وهي اسواق في الجاهليه، فلما كان الاسلام فكانهم تاسموا فيه، يعني تاسموا ان ينصبوا السوق في هذا المكان لانه كان ينصب في الجاهليه. فانزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح ان تدخلوا هذه الاسواق مع كونها كانت في الجاهليه. وقرأ ابن عباس: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في نوازل الحج. فزاد ابن عباس قوله: في نوازل الحج. قال ابن حجر: وقراءة ابن عباس في مواسم الحج معدودة من الشاذ الذي صح اسناده. اسمع انتبه لكلام ابن حجر، يقول: وقراءة ابن عباس في مواسم الحج معدودة من الشاذ الذي صح اسناده وهو حجة وليس للقرآن. يبقى كلام ابن حجر يقول: وهو حجة، يعني القراءة الشاذة الذي صح اسنادها هي حجة وليست للقرآن. وذكر هذه القراءة الإمام القرطبي في جمع الأحكام القرآن، وذكرها أيضا الألوسي في روح المعاني، ونقلها الحمود في النهج الأسماء شرح أسماء الله عز وجل وصفاته. الحاصل أن اسم الله عز وجل الرازق ورد في قوله تعالى في سورة الزاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك أيضا ورد اسم الله عز وجل الرازق بقراءة شاذة ولكنها صحيحة: إن الله هو الرازق ذو القوة المتين. فهذا هو دليل من القرآن على هذين الاسمين. اما دليل من السنه على هذين الاسمين ايضا فانه ما ثبت عند ابي داود والترمذي بسند صحيح، كما قال الترمذي حسن صحيح، وكما قال ابن حجر هو اسناده على شرط مسلم، من حديث انس ابن مالك قال: غلى الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد غلى الشعر، فشعر لنا، يعني حدد لنا سعرا معينا في السلع حتى لا يغلي، حتى لا يرتفع السعر عن حد الناس وعن طاقه الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ثم قال: اني لارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمه في دم ولا مال. وفي رواية عند الترمذي وغيره: إن الله هو المسعر القابض الباسط وبدل الرازق الرزاق. فهذا أيضا هو الدليل على أن اسم الله عز وجل الرازق والرزاق كلاهما ثابت أيضا بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما صفة الرزق، فالرزق صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. فالرزق صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. أما الدليل على أن صفة الرزق هي ثابتة لله سبحانه وتعالى من القرآن، فكما قال الله عز وجل في سورة المائدة حاكيا عن عيسى بن مريم، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. المائدة الآن 114. وقال الله عز وجل أيضا في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، الآية 205. وقال تعالى أيضا في سورة المؤمنون: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، الآية 72. وقال تعالى أيضا في سورة سبأ: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، الآية 39. وقال تعالى أيضا في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، الآية 11. الحديث الآخر. أما الدليل على صفة الرزق من السنة فما تقدم معنا من حديث أنس وما ثبت أيضا عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضر، والشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا دليل على أن الرزق هو صفة لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن الرزاق والرازق اسمان لله عز وجل والرزق صفة له. أما الركن الثاني من أركان الإيمان بهذين الاسمين وهذه الصفة وهو معنى الرزاق والرازق ومعنى الرزق. الرزق كما قال العلماء هو ما انتفع به، أي شيء انتفعت به ثم يا رزق. وقال البعض أيضا أن الرزق هو العطاء، فكل ما أعطيته ثم يا رزق، وجمع رزق أرزاق. وقالوا أيضا أن الرزق هو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله به العبد، أن الرزق هو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله عز وجل به العبد. لذلك فإنهم قالوا أن الرزق يطلق على عدة أشياء على سبيل المثال، فقالوا مثلا أن الرزق منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة، طالما أن الرزق هو العطاء، وطالما أن الرزق هو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله عز وجل به العبد، وطالما أن الرزق هو ما انتفع به، فهذا الرزق إما يكون في الدنيا وإما يكون في الآخرة. أما الرزق الذي في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أما الرزق الذي في الآخرة فكالرزق الذي يجريه الله عز وجل على المؤمنين في دار النعيم، فهذا أيضا هو رزق. فليس كما يتخيل أكثرنا أن الرزق مجرد المال أو الولد في الدنيا، ولكن الرزق أيضا هو ما يرزق الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها في الجنة بكرة وعشية، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، الآية 62 من سورة مريم. فتجد أن الله سبحانه وتعالى سمى نعيم الجنة أيضا رزق، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، والآية 60 من سورة العرب. كذلك يذكر الرزق أيضا على النصيب وعلى الرزق المقصود والقدر المقصود على الإنسان والبلاء والنعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الفجر الآية 15 و16: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني أنه ابتلاه بمصيبة وهذه المصيبة هو أن يضيق عليه هذا العطاء، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه، أي أنه ضيق عليه حظه وضيق عليه نصيبه من الرزق. كذلك يطلق الرزق أيضا ما يصل إلى الجوف، ما يصل إلى جوفك لتتقوى به، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 33 بعد 200: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني ما ترضعه ما ترضع أمه في جوفه، وكما قال سبحانه أيضا في سورة الكهف آية 19: فلينظر أيها أزكى طعاما، عندما استيقظ أصحاب الكهف ويعني ذكر كل واحد منهم الآخر بأنه جائع وكل واحد منهم أن يأتي لهم بالطعام، فقالوا فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أفضل الأطعمة، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فهذه الآيات مثال على أن الرزق أيضا يطلق على ما يتقوى به الإنسان. كذلك الرزق
يطلق على المطر لأنه سبب، فالمطر هو سبب الرزق، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكافية الآية الخامسة: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وكذلك قال في سورة الزاريات الآية 23: وينزل لكم من السماء رزقا. هذه في سورة غافر الواحد الآية 13: وفي السماء رزقكم الزاريات 22. فهذا هو معنى الرزق ومعنى العطاء ومعناه ما ينتفع به الإنسان، ويكون في الدنيا كما يكون في الآخرة. ويطلق على السماء ويطلق على المطر لأنه سببه، ويطلق أيضا على ما يقتات به الإنسان. هذا هو معنى الرزق. فالله عز وجل من صفته الرزق يعني هو الذي ينزل، وهو الذي يعطيك، وهو الذي يمن عليك بما تنتفع به في الدنيا، وهو الذي يمن عليك بما تنتفع به في الآخرة. أما معنى الرزاق والرازق في حق الله سبحانه وتعالى، فالرزاق والرازق أيضا هو المتكفل بالرزق. فإذا كان الرزق هو هذه النعمة التي تأخذها في هذه الدنيا أو في الآخرة، فالرزاق والرازق هو الذي يعطيك هذا الرزق، وهو الذي يمن عليك بهذا العطاء، وهو القائم سبحانه وتعالى على كل نفس بما يقيمها من قوتها وطعامها وشرابها، وهو المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به، وهو المنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا تنقص عليهم لذة الحياة الدنيا، ولا يفقدوها إلا إذا أفقدهم الله عز وجل إياه. والرازق والرزاق هو الذي خلق هذه الأرزاق، وهو الذي خلق المرتزقة الذين يأكلون ويأخذون وينتفعون لهذا الرزق، والرزاق هو الذي أوصلها إليهم، لأن الله عز وجل خلقها ولم يستطع أحد أن يوصلها إليك إلا إذا أوصلها إليك الله سبحانه وتعالى. بل وخلق الله عز وجل لك أسباب التمتع بها، فلولا أن الله عز وجل خلق لك النساء الذي تتمتع به بطعامك وشرابك ما استمتعت لهذا الرزق، ولولا أن الله عز وجل من عليك بأدوات الاستمتاع بالمرأة وبالولد ما استمتعت بهذا الرزق. فالرزاق والرازق هو الذي من بالرزق ومن بالعطاء، وهو الذي يسر أسبابه. أما الفرق بينهما، الفرق بين الرزاق والرازق، فكما تعلمون أن الزيادة في معنى الكلمة تدل على الزيادة في معناها. يعني مثلا الرازق، كلمة رازق تحرف الراء والألف والزاي والقاف، تحرف أربعة أحرف، ولكن رزاق الراء والزاي المشددة وهما حرفان، الزاي المشددة دي كم حرف؟ حرفين، حرف كسر وحرف متحرك، والألف والقاف. رزاق راء وزاي حرفان ثم ألف ثم قاف، يبقى إذا كم حرف؟ خمسة أحرف. فلا بد أن يكون هناك فرق بينهم. وهنا قاعدة أيضا نذكرها، القاعدة الثانية في هذا الدرس، أن أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. أن أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. يعني عندما تقول أن الله عز وجل الرحمن وهو الرحيم وهو الملك وهو الرزاق وهو الرازق، كل هذه أسماء لعدة ذوات أم لذات واحدة؟ ذات واحدة، كل هذه الأسماء هي كلها أسماء لله سبحانه وتعالى من حيث إطلاقه على الذات، من حيث إطلاقه على ذات الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أينما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب، ولكنها متباينة من حيث إيه؟ الصفات. يعني ما يدل عليه اسم الرازق غير ما يدل عليه اسمه الرزاق، ما يدل عليه اسمه الرحيم غير ما يدل عليه اسم الرحمن، وهكذا. فكلها مترادفة من حيث كونها علم على الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، أنت مثلا اسمك محمد، والبعض يناديك بغير هذا الاسم، كأن مثلا يناديك باسم الدلع المشهور عن محمد، أو يناديك يعني بأي اسم آخر، كل هذه الأسماء علم عليك. كأن يكون مثلا اسمك محمد واسمك احمد واسمك علي، كل هذه اسماء لك. المعنى انه ان واحد يناديك باحد هذه الاسماء معناه انه ينادي على واحد اخر او شخص اخر. كل هذه الاسماء هي اسماء لشخص واحد، ولكن هل معنى محمد هو نفس معنى احمد هو نفس المعنى الاسم الثالث وهكذا؟ المعاني متباين، يعني الصفات ايه متباين. فهذا هو معنى هذه القاعده، ان اسماء الله عز وجل مترادفه من حيث دلالته على الذات، يعني ان كل هذا يدل على ذات واحد. اما من حيث دلالته على الصفات فتكون ايه ها متباينه، يعني كل واحد من هذا الاسم يدل على معنى اخر غير الاسم الاخر. فعندما تقول رازق ورزاق، رزاق لا شك انه ابلغ ويدل على مبالغه ويدل على معنى غير ما يدل عليه اسم الله عز وجل الرازق فقط. فالرزاق هي صيغه مبالغه، هي صيغه ايه مبالغه، تدل على كثره الرزق وتدل على سعه الرزق وتدل على استمرار الرزق وعدم انقطاع، وهذا ما لا يدل عليه اسمه الرازق. فاسمه الرازق معناه انه اعطى، قد يعطي مره ولا يعطي كل مره، قد يعطيك انت مره ويمنع عن غيرك، هذا ايضا يطلق على اسم الله عز وجل الرازق. ولكن الرزاق هو الذي يعطي بدون منع، هو الذي يعطي دائما ويكثر العطاء، هو الذي يعطي الناس جميعا ولا يمنع احدا. وهذا هو الفرق بين رازق ورزاق، ان رزاق مبالغه في الرزق، لا يرزق مرة ومرتين فقط أو ثلاثة أو يرزق فئة دون فئة، ولكنه يرزق الناس جميعا. طيب طالما، وهنا سؤال، طالما أن اسم الله عز وجل الرزاق يتضمن اسم الرازق ولا لا؟ ما هو الرزاق يتضمن اسم الرازق، الرزاق هو الذي يعطي ويكثر العطاء، والرازق هو الذي يعطي وهو الذي يمن، وهو الذي يعطيك ويعطي غيرك ويرزقك ويرزق غيرك، وهو الذي يهيئ لك الاسباب التي تنتفع بها بهذا العطاء. الرزاق نفس هذه المعاني باسم الله عز وجل ايه الرزاق. طيب لماذا لم يستغنى باسم الرزاق عن الرازق؟ لماذا لم يستغنى باسم الرزاق عن الرازق مع ان كل معاني اسم الرازق هي متضمنه لمعنى اسمه تعالى ايه الرزاق؟ والجواب انه اولا لا بد ان نعلم انه طالما انه ثبت كلا الاسمين بالقران وبالسنه الصحيحه فلا بد ان يكون بينهما تباين وفرق، وطالما ان هناك بينهما تباين وفرق وانه يدل يعني يتضمن واحد منهما معناه الاخر فلا بد ان يدل كل واحد منهما على معنى خاص به لا يدل عليه الاخر. لا بد ان يكون اسم الرازق يدل على معنى خاص لا يدل عليه اسم ايه الرزاق، وكذلك الرزاق يدل على معنى خاص لا يدل عليه اسم الايه الرازق. طيب ما هو المعنى الذي يخص باسم الرازق دون اسم الرزاق، وما هو المعنى الذي يخص باسم الرزاق دون الرازق؟ نحن ذكرنا ان اسم الرازق ما يدل على الايه العطاء وقد يمنع كده، ما يدل على العطاء وقد يمنع هذا العطاء، ما يدل على الانتفاع وقد يمنع هذا الايه الانتفاع. فإذا سمى الله عز وجل نفسه بأنه الرازق فقط، لو سمى الله عز وجل نفسه بأنه الرازق فقط ولم يسمي نفسه بأنه الرزاق، لو فكر بعض الناس أو توهم بعض الناس أن هذا الرزق سينقطع في وقت من الأوقات، أو ظن بعض الناس أن هذا الرزق سيمتنع في وقت من الأوقات بدون سبب، فسمى الله عز وجل الإيه الرزاق حتى يخبرنا بأن هذا العطاء من عنده لا ينقطع أبدا، وأنه لا يمنع رزقه عن أحد أبدا سبحانه وتعالى. طيب لو سمى الله عز وجل نفسه بالرزاق فقط الذي يدل على الكثرة والسعة ومبالغة في الرزق، لظن بعض الناس أن هذا الرزق لا ينقطع أبدا مهما ارتكب من ذنوب ومهما ارتكب من معاصي، وطالما أنه يعني أن الله عز وجل هو الرزاق فإنه مهما أخذ بالأسباب أو لم يأخذ بالأسباب فإن الله عز وجل سيعطيه هذا الايه هذا الرزق. وأنت نفسك ترى أن الله عز وجل مثلا يرزقك الولد ولا يرزق غيرك، يرزقك المال ولا يرزق غيرك، معنى ذلك أنه قد يقطع من الرزق عن بعض الناس لحكمة يعلمها، وأنه قد يمنع الولد مثلا وهو رزق عن بعض الناس لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقد يظن الانسان عندما يعلم الله عز وجل الرزاق ان الانسان لا بد ان يرزق بولد ولا بد ان يرزق بالمال ولا بد ان يرزق بكذا، ولا يعلم ان الله عز وجل قد يقطع هذا الرزق لسبب من الاسباب، وهو ما يقتضيه اسم الله تعالى الايه الرازق. فالرازق يعطي وفي نفس الوقت يعطي وقد يمنع بسبب. اتيت باسباب موانع الرزق يمنع عنك الرزق، اتيت باسباب الرزق يجلب عليك الرزق ويوسع عليك فيه، وهو ما يقتضي معنى الله تعالى الايه الرزاق. والحاصل ان الانسان قد يتوهم ان الله سبحانه وتعالى يوسع الرزق بدون منع بدون اي سبب، فيسمى الله عز وجل نفسه بانه الرازق حتى تعلم بانه قد لا يوسع عليك الرزق كما يوسع على غيرك. وقد يتوهم الانسان ان هذا الرزق سينقطع بدون سبب، فيسمى الله عز وجل نفسه بانه الرزاق حتى يخبرنا بانه يوسع علينا جميعا ويعطينا جميعا، واننا كنا لا ننتفع بهذا الرزق طالما ان الله عز وجل اراد ذلك. طيب، مما يتعلق ايضا بمعنى الرزاق والرازق بالنسبة لله سبحانه وتعالى انواع الرزق، الله عز وجل لا يختص عطاءه بنوع واحد فقط من انواع هذا الرزق، بل انه الرزاق الذي يرزق المخلوقات جميعا بكل انواع الرزق والعطاء. فنرى مثلا الرزق في الدنيا، فقد نتقدم ان الرزق يكون في الدنيا كما يكون في الاخره، فتجد ان هذا الرزق مقسوم ومحدود، لا بد ان تنال ما كتب الله عز وجل لك من رزق في هذه الدنيا، ولا بد ان ترى هذا الرزق بعينك طالما ان الله عز وجل قد كتبه لك. هذا الرزق في الدنيا قد يكون من الحلال كما يكون من الحرام. الرزق في الدنيا يظن الناس انه حلال فقط، اي يظن البعض انه رزق حلال فقط، لا، بل قد يرزقك الله حراما. فالرزق يكون من الحلال الذي حرمه الله عز وجل، انفقوا من طيبات ما كسبتم، ويكون ايضا من الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الرزق الذي حرمه الله عز وجل يسمى ايضا رزق، ويعطيه الله عز وجل لمن غاضب عليه من عبيده ويجعله يستمتع به، ولكنه لا يبارك له فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا بانه هو الذي يرزق الناس جميعا على الاطلاق، فيقول كما قال سبحانه في سوره يونس: كل من يرزقكم من السماء والارض، امن يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر فسيقولون الله. لذلك فان هذا الرزق، الرزق في الدنيا رزق عام، سواء كان المال او الولد، هذا الرزق لا يختص الله عز وجل به شخصا دون اخر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الاسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كذلك الرزق، هذا الرزق الذي يكون في الدنيا، فانه ايضا رزق ظاهر وباطن. كلنا يعلم ان الرزق يكون ظاهر في الدنيا سواء كان المال او الولد او المراه او النعم، ولكنه ايضا هناك رزق باطن لا يعلم كثير من الناس. الرزق الباطن هو رزق القلوب، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة، معرفة الله عز وجل، هي رزق. محبة الله رزق يرزق الله عز وجل لك. الخشية من الله سبحانه وتعالى هو أيضا رزق يرزق الله عز وجل لك. الخشوع في الصلاة رزق يرزق الله عز وجل لك. إذا الرزق ليس فقط الأموال والأولاد، ولكن الرزق أيضا يكون بمعرفة الله. أعمال قلبك هذه رزق، عبادتك وصلاتك وزكاتك رزق. إذا منع الله عز وجل هذا الرزق لن تستطيع أن تعبده ولن تستطيع أن تعرفه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الحديث عن هذا الرزق في نونيته، فيقول: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رازقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فيقول أن الرزق يكون رزق ظاهر وباطن. الرزق الباطن معرفة الله ومعرفة هذا الرزق الظاهر المعد للأبدان يكون من الحلال كما يكون من الحرام، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فالله سبحانه وتعالى يرزق العبد الرزق الظاهر ويكون من الحلال والحرام، ولكن الرزق الباطن لا يرزقه إلا المؤمنين. الرزق الظاهر يكون للكافر والمؤمن، يكون للفاسق والفاجر، ولكن الرزق الباطن الإيمان بالله ومعرفة الله لا يكون إلا لعباده المؤمنين فقط. كذلك هذا الرزق يكون في الدنيا، أما الرزق الذي يكون في الآخرة فكما يرزق الله عز وجل سبحانه عباده في الدنيا كذلك يرزق المؤمنين في الآخرة رزقا هو خير وأبقى. ومهما تحاول أن تصور رزقا آخرة أو تصفه أو تقربه إلى الأذهان فلست بمستطيع إلى ذلك سبيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد، كما قال الله عز وجل في هذه السورة يصف ما يرزقه الله عز وجل لعباد المؤمنين في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تستطيع أن تصف هذه النساء التي في الدنيا مهما استطعت أن تصفه من جمال الحور العين الذي يرزقها الله عز وجل لك في الآخرة لا تستطيع أن تصفها أبدا بأي حال من الأحوال. هذا الطعام والشراء الذي هو من رزق الدنيا يرزقك الله عز وجل أضعاف أضعافه وأجمل منه وأطيب منه في الآخرة لما لا تستطيع أن تصفه بأي حال من الأحوال. ثم إن هذا الرزق في الدنيا ينقطع بموتك، ولكن الله عز وجل يخبرنا عن رزق الآخرة فيقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينفذ. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها هذه الأنهار أنواع، كما قال الله عز وجل في سورة محمد من لبن ومن خمر لن يتغير طعمه، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كما يقول ابن عباس رحمه الله أنه ما في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء فقط، يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يرزق المؤمنين في الجنة نخل ورمان وأنهار ولبن وخمر. اللبن في الآخرة ليس كلبن الدنيا ولكن اسمه فقط لبن، ليس في الآخرة مما يكون في الدنيا، يعني ليس هناك شيء في الدنيا ستجده في الآخرة إلا قد ماذا الاسم، ستجد أن هناك في الآخرة شيء اسمه لبن ولكن ليس كلبن الدنيا، ستجد أن هناك في الآخرة شيء اسمه ماء ولكن ليس كماء الدنيا، ستجد أن هناك في الآخرة خمر ونساء وحرير ولكن ليس كحرير ونساء وخمر الدنيا. وكما قال الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليس كرزق الدنيا وإن الله لهو خير الرازقين. هذا الرزق الآخرة كالرزق الباطن الذي يرزق الرزق الباطن في الدنيا هو الذي يرزق الرزق في الآخرة في الجنة، ولكن الكافر أو الفاجر أو الفاسق الذي لم يرزق معرفة الله عز وجل في الدنيا يحرم هذا الرزق في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة نفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافر. فكما حرم الإنسان الفاسق نفسه من معرفة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل في الدنيا وخشية الله عز وجل في الدنيا يحرمه الله عز وجل هذا الرزق في الآخرة. فنسأل الله عز وجل الرزاق ذا القوة المتين أن يرزقنا في الدنيا رزقا واسعا حلالا ويرزقنا معرفته ويرزقنا حبه وأنه يرزقنا الرزق الطيب الواسع في الآخرة ولا يحرمنا بشؤم ذنوبنا. مما يتعلق أيضا بمعنى الله عز وجل الرزاق والرازق وصفة الرزق أن الله عز وجل كتب الأرزاق وقدرها، فالأرزاق معلقة بمشيئة الله وقدرته، وهو سبحانه يرزق عباده بما يشاء من أرزاق متى شاء وكيف شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه، اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. مما يتعلق ايضا بمعنى بسم الله عز وجل الرازق، ان الله عز وجل تكفل بتوصيل الرزق الى من يعجز عن تحصيل رزقه. ان الله عز وجل تكفل بتوصيل الرزق الى من يعجز عن تحصيل رزقه، كما قال سبحانه: وما من دابة في الارض، اي دابة، الا على الله رزقها، هو الذي تكفل بذلك ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مكانها الذي تعجز هذه الدابة ان تخرج منه. يعلم الله عز وجل ان هذه الدابة تعجز عن الخروج من هذا المكان. كل في كتاب مبين. كما يرزق الله عز وجل الجنين في بطن امه، هل يستطيع هذا الجنين ان يخرج من بطن امه ليعمل وياكل بنفسه ويطعم بنفسه؟ هل يستطيع هذا المخلوق الضعيف ان يرزق نفسه؟ انت نفسك هل تستطيع ان تخرج من بيتك فتسعى لرزقك لولا ان الله عز وجل هو الذي يخرجك؟ لذلك يقول الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. فدل هذا على ان الله سبحانه مسخر الارزاق لجميع الاحياء، وعلى ان الله عز وجل لو ترك لنا هذا الرزق وانه تخلى عنا ما استطعنا ان نحصل هذا الرزق، ولهلكنا جوعا وظمأ، ولكن الرزاق سبحانه يسر لنا ارزاقنا وهدانا سبلنا. فانظر كيف يرسل الله عز وجل سبحانه الارزاق الى الاجنة في ظلمات الارحام بما اجراه في شرايينها من دماء امهاتها، وانظر كيف جعل رزق الطفل الوليد في ثدي امه وهداه الى ارتضاعه لبنا خالصا سائغا فيه غذاء وبه حياته ونماء، وانظر كيف جعل الرزق لفرخ الحمام في حواصل والديه وسخرهما وهداه الى تناوله بمنقاره الصغير من بين مناقيرهما. كيف يذكر هذا الحمام الصغير الطعام من بين منقار امه او ابيه؟ فمن اثار فضل الرزاق ورحمته ليس فقط ان يرزق، ولكنه يتكفل بتوصيل الرزق الى من يعجز عن تحصيل رزقه بنفسه. وتامل حال الجنين يهيج جذاء وهو الدب من طريق واحد فقط وهو السرة، فلما يخرج من بطن امه وانقطع تلك الطريق فتح له طريقي اثنين واجرى له فيهما رزقا اطيب والذ من الاول، لبنا خالصا سائرا للشارب. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطع الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان، وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه وتعالى يفتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يصل من أيها شاء. كذلك مما يتعلق باسم الله عز وجل الرازق او الرزاق، ان نعرف سنن الله في الرزق. ومعنى سنن الله يعني طريقه الله في الرزق. من سنن الله في الرزق انه ينزل الله الرزق بقدر، والرزاق سبحانه مع انه عنده خزائن السماوات والارض وبيده اسباب الرزق كله، لم يبسط الرزق لعباده جميعا حتى لا يبقوا في الارض بغير الحق، ولكنه سبحانه انزله بقدر وبسطه لفريق من عباده وقدره وضيقه على فريق لتدل احكام النظام الذي قدره الله سبحانه وتعالى لتدبير امر الحياه، كما قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده كل العباد اصبحوا اغنياء لبغوا في الارض. ولو بسط الله الرزق لعباده يعني اغناك واعطاك من النار. الله عز وجل يعلم ان الخير في ان تكون فقيرا فتلتجئ دائما اليه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. يعلم الله عز وجل ان فسادك في الغنى ويعلم ان صلاحك في الفقر، وقال سبحانه: ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. كذلك من سنن الله في الرزق ان الله فضل بعض العباد على بعض في الرزق، كما قال سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، افبنعمة الله يجحدون. والحكمة، قد يقول قائل لماذا يفضل الله عز وجل بعضنا على بعض في الرزق؟ لماذا؟ الحكمة من ذلك ان يبتلي الله عباده بذلك فيرى هل يرضون ان يفخرون. عندما يبتليك الله عز وجل بالفخر ويوسع على غيره حتى وان كان مؤمنا، قد يكون هذا الرجل الذي وسع الله عز وجل عليه دونك اما ان يكون مؤمنا واما ان يكون فاجرا، فاذا كان فاجرا فيكفيك انه رزقك العلم الباطن، علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفيك انك سترزق في الاخره. اما اذا كان مؤمنا فحتى ترضى عن الله عز وجل ولا تسخط، كما قال سبحانه واما اذا ما ابتلاه ربه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. فان الله عز وجل يضيق عليك الرزق لماذا؟ ابتلاء، حتى لا تسخط الله ولا تسخط على الله، يبتلي هل ترضى ان تسخط. ومن الحكمه ايضا في تضييق الرزق على بعض الناس ان هذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى لربوبيته والوهيته، كما قال سبحانه ضرب لكم مثلا من انفسكم. هذا المثل هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء؟ اذا كان عندك عبد مما ملكت يمينك او امل، هل انسان عاقل يعطيه الرزق، هو الانسان يعطيه الرزق ويعطيه ماله ويصبح شريكا له في المال؟ هل هناك انسان عاقل يفعل ذلك ويجعل هذا العبد بعد ان كان سيده هو الذي يتحكم فيه، يصبح العبد هو الذي يتحكم في سيده؟ هل هناك احد عاقل يفعل ذلك مع عبده؟ هذا لا يقبله الانسان على نفسه، فلماذا تقبلونه على الله؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم، تعرفوا من نفسك وتعلموا من نفسك، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء؟ هل انت تجعل عبدك وهو بشر مثل الشريك لك في مالك وولدك فيما رزقناكم فانتم فيه سواء، تصير انت وهو براس واحده وبقدر واحد؟ تخافونهم كخيفتكم انفسكم، تخاف ان يخرجك من بيتك لانه اصبح مثلك، كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. فهكذا اجعلك فقيرا حتى تقول لنفسك هذا، انا الان فقير، هل هناك عاقل من هؤلاء الاغنياء يعطيني ماله كله ويصير هو فقير يتغلب اليه؟ طالما انه ليس هناك عاقل يقبل على نفسه ذلك فان الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى لا يقبل لنفسه ان يعطي ملكه للبشر يتحكمون فيه كما يشاء ويلجا هو اليه. فهذا ايضا من الحكم التي من اجلها ادخل الله عز وجل بعض الناس ليكون دليلا على ربوبيته والوهيته. كذلك من الحكم ايضا ان الله عز وجل يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. لماذا يضيق عليك رزقك؟ لانك قد اجنبت، والله عز وجل يوسع على عبيد المؤمنين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون؟ افامنوا مكر الله؟ فلا يامن مكر الله الا القوم الكافرون. هل تامن مكر الله ان يعاقبك بذنوبك ويمنع عنك الرزق؟ وهذه الايه يفهم منها طالما ان الله عز وجل يقول ولان اهل القرى امنوا واتقوا، طالما انهم اذا امنوا واتقوا يفتح الله عز وجل عليهم. فيفهم من الايه ان الذين لا يؤمنون ولا يتقون الله عز وجل يضيق الله عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فاذا ضيق الله عز وجل عليك الرزق لابد ان تتهم نفسك لا تتهم الله. فالله عز وجل عنده خزائن السماوات والارض، لو ان اولكم واخركم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسال كل واحد من الله عز وجل مسالته فاعطى الله عز وجل كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى. فلا يمنع منك رزقا من اجل ما يحتاجه. والله عز وجل غني عن العالمين، الله يرزقكم من حيث لا تعلمون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما أريد أن يفهمون إن الله هو الرزاق هو الذي يعطيك. فلماذا يمنعك؟ يمنعك لأنك عصيت حتى ترجع إليه. فعندما يمنع عنك الرزق ترجع إليه وتعلم أنه ما فعل فيك ذلك إلا لأنك أذنبت وقصرت. كذلك من سنن الله عز وجل في الرزق أن الله أجرى سنته أن يرزق العباد بعضهم من بعض. الله عز وجل قادر أن يرزقك منه مباشرة، أن يعطيك المال مباشرة، أن يعطيك الولد مباشرة بدون سبب، بدون أن تتزوج. الله عز وجل قادر أن يعطيك الطعام مباشرة، ولكن من سنة الله عز وجل وطريقة الله عز وجل في الرزق أن يرزق العباد بعضهم من بعض، ويجعل بعض العبيد سببا لرزق بعض الآخر. وهذه سنة الله وطريقة الله في الرزق، فلا أحد يرزق أحدا ولكن الله يرزق الناس. لا تظن أنك مثلا إذا كنت مديرا في العمل أو صاحب عمل أنت الذي ترزق العمال عندك. لا تظن أنك إذا كنت رئيسا في العمل فأنت الذي ترزق العاملين عندك أو في هذه الشركة مثلا. الله عز وجل هو الذي يرزقك وهو الذي يرزقه، ولكن الله عز وجل أجرى سنته أن يرزق العباد بعضهم ببعض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع حاضر اللباس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، أو دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أجرى عادته أن يرزق العباد بعضهم من بعض وأن يقسم بين الناس معيشتهم في حياة الدنيا ويرفع بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فلا ينبغي أن نتوهم من هذا أن أحدا من العباد يرزق أحدا، بل إن الأرزاق كلها بيد الله وحده، فهو خالق الأرزاق وهو الذي يوصلها إليهم سبحانه وتعالى. كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان إذا أصبح يقول اللهم من أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، ولكنه أثر ضعيف. كذلك من سنة الله عز وجل في خلقه أن الله عز وجل يرزق من يشرك به كما يرزق من يؤمن به. من سنة الله عز وجل في خلقه أنه يرزق من يشرك به كما يرزق من يؤمن به. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر هل ستمنعه الرزق؟ قال سأمتعه، ليس فقط أرزقه بل إنه سيفتح عليه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوحي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ومن كفر فأمتعه، يمتعه مهما متعه في هذه الدنيا فهو متاع قليل، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى في سورة الإسراء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء المؤمن والكافر من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كذلك يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده عن حال المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا جواب لمن يقول لماذا يرزق الله عز وجل الكافر والفاجر؟ والسبب أنه يرزقهم ليعذبهم بها في الدنيا، يعذبه بماله، يعذبه بولده، يعذبه بزوجته. والواقع شاهد وأكبر شاهد على ذلك، وتذهب أنفسهم وهم كافرون. وأيضا قال في نفس السورة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى أيضا عن قارون بعد أن كفر في سورة القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح الكنوز نفسها يكون هناك مشقة في حملها، فما بالك بالكنوز. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم انظر إلى عاقبة قارون هذا، قال الذين تمنوا مكانه بالأمس، قال الذين تمنوا مكانه بعد أن أهلكه الله عز وجل وخسف به وبدار الأرض، ولكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا ولم يؤاخذنا بما فعلنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعتبرون أن الله من عليهم بالفقر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون حتى وإن كانوا أغنياء لا يفلحون. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثواب الله أفضل من كل ذلك، أفضل مما أوتي قارون. كذلك جاء في الحديث القدسي وإن كان ضعيف: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وثبت في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. والشاهد أن من سنة الله عز وجل أنه يرزق المشركين. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أن أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ومعنى كل ضعيف متضعف يعني أنه ليس عنده مال، فقير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. قال صلى الله عليه وسلم: كل عتل، يعني أنه شديد الخصومة، يعرف يأخذ حقه، ليس ضعيف متضعف، شديد قوي، جواظ يعني أنه غليظ، أكول، يستطيع أن يأكل لا يمرض، وقيل الفاجر، جواظ مستكبر. ويؤيد قوله سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خيرا لأنفسهم. لا يحسبن الذين كفروا أن هذا المال من أجل أن الله راض عنهم، ولكن ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم لماذا؟ ليزدادوا إثما. وهذا معناه أن الله عز وجل يعاقبك بذنبك طالما أنك لم تكفر، يضيق عليك رزقك طالما أنك لم تكفر، ولو سخط عليك الله لعاقبك بذنوبك. فما سيفعل الله عز وجل إذا عاقبك بذنوبك وكفرت بالله عز وجل؟ يفتح عليك من الدنيا. كذلك يقول الله عز وجل عن الكفار: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. وهذا أيضا فيه أن الله عز وجل يكثر أموالهم وأولادهم، وهم يظنون أن الله راض عنهم. يعني عندما يوعظهم المؤمنون أنكم لذلك تكفرون بالله عز وجل، فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، يعني كأن حالهم يقول: لو أن الله راض علينا لماذا يرزقنا؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله عز وجل عليهم وقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك يعني من آمن وعمل صالحا لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أما أنتم أصحاب الأموال والأولاد والرزق، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يقبض الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. فهذا أيضا من علامات الفاجرين والفاسقين أنهم يأكلون ويشربون ويتمتعون، ولكن كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء بالنقمة، فقد يرزق الله العبد لكي يستدرجه بالنعم، كما قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار: فلما نسوا ما ذكروا به لما أعرضوا عن الله عز وجل فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلا تظن أبدا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فخوف عذاب القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولذا قال عقبة رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، لو كل حاجة نفسك فيها ربنا بيعطيها لك وهو مقيم على معاصيه، ومع ذلك انت بتعصي ربنا وربنا بيديك وبيعطيك، فإنما ذلك منه استدراج، فإنما ذلك منه ايه؟ استدراج. كنا ضربنا مثلا قبل ذلك لهذا الاستدراج، الرجل الفلاح مثلا في عقله، الفلاح في عقله عندما يربط البهيمة الدابة يربطها في الحقل، يربط لها يمد لها الحقل حتى تأكل قدر معين من الطعام، البهيمة تأكل وهي ترى الحقل أمامها، لا تدري لأننا تعقل، لا تدري أن الفلاح قد ربط هالبهيمة بهذا الحبل وله طول محدد، ستأكل إلى نهاية هذا الطول المحدد، ولكن الدابة لا تعقل فترى أن الفلاح قد طرقها في الحقل تأكل كما تشاء، فتأكل وتظن أنها ستأكل كل الحقل، ثم تفاجأ بأنها قد وصلت إلى نهاية الحبل فقطع رزقها ولم تأكل إلا ما كتبه لها أو إلا ما قدره لها الفلاح، ولله المثل الأعلى. كذلك الشاب يمد الله عز وجل له في الدنيا ويرزقه كما يمد الفلاح لهذه البهيمة في الحقل الواحد، فتظن البهيمة لا تأكل كل هذا الحقل، كذلك يظن الكافر أنه سينفق كل هذه الملايين التي أعطاها الله عز وجل إياه، ولكن الله عز وجل استرده لأنه ربطه، ربط له أجل لهذا الكافر، أجل لن يأكل ولن ينفق إلا ما كلمه الله عز وجل له، فإنه يمليه ويستدرجه حتى أنه يظن أنه سيأكل وسينفق كل هذا المال، ولكن عندما يأتي أجله ينقطع ويترك كل هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل له. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي وقال صحيح غريب، قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، لو إن هذه الدنيا تعدل جناح بعوضة، جناح ذبابة، يعني أن هذه الدنيا كلها بمالها وبزرعها وبنسائها وبرجالها بكل ما فيها ما أنفق الناس من يوم أن خلقوا إلى يوم أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها منذ هذا اليوم إلى الآن، لا تعدل كل هذه الدنيا جناح بعوضة، لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها شربة ماء. وهذا أيضا من الحكم التي من أجلها يرزق الله الكافر، الكافر تريد الدنيا كلها لأنها لا تساوي عند الله شيء، لا تساوي جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فليس كثرة الدنيا دليل على الكرامة ولا قلة الدنيا دليل على الإهانة، وهذا هو المستفاد من هذه النقطة، وأن سورة الله عز وجل أنه يرزق المشرك كما يرزق المؤمن، أن ليس كثرة الرزق دليل على الكرامة وليس قلة الرزق دليل على الإهانة. كذلك من سنة الله عز وجل في الرزق أنه يرزق من الحلال كما يرزق من الحرام، كذلك أيضا وهو يعني نخدم به هذا العنوان، أن الله عز وجل يرزق ولا يرزق، كل بعد أن عرفنا كل هذا فإن الله عز وجل رزق لا يرزق، لا يحتاج لأحد، لا يطعم ولا يشرب سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكما قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا هو العنصر الثاني أو هو الركن الثاني من أركان الإيمان بأن الله عز وجل هو الرازق وهو الرزاق. أما العنصر الثالث وهو ثمار الإيمان بأن الله هو الرزاق، يعني هل نرجع للدرس القادم أم نكمل؟ من يريد أن نكمل يرفع يده، فمن يريد أن يرزق الكافر ويرزق المؤمن ويرزق الحلال ويرزق الحرام وأنه يرزق المؤمن العلم الباطن كما يرزقه النعمة في الآخرة، وكما أن الكافر يرزق في الدنيا فإنه محروم من الرزق في الآخرة ومحروم من هذا الرزق الباطن. ونكمل إن شاء الله أثر الإيمان بأن الله هو الرزاق الدرس القادم. نجيب على الأسئلة طيب في 5 دقائق أو 10 دقائق. شريط الدرس المقدمة شرح أسماء الصفات في الدرس الثاني وبعد الخارج، وإن شاء الله الدروس كلها إن شاء الله تكون متوفرة وموجودة، كذلك درس فقه البيوع ذكر الإخوة بدرس فقه البيوع يوم الاثنين القادم من أثر الإيمان بسم الله عز وجل الرزاق أنك تعرف كيف ترزق الحلال، وهذا لا يكون إلا بأن تعرف فقه المعاملة. الإخوة اللي ينصرف وانصرف واللي هيسمع الأسئلة يسمع الأسئلة بدون شوشر. ما الحكم في الأناشيد التي تباح لها الشرطة خارج المسجد؟ الحكم في هذه الأناشيد يعني كحكم الشرعي أن الأصل فيها الإباحة، أن الأصل فيها الإباحة، ولكن هذا مقيد بشروط أنه لا يعني لا يكون هذه الأناشيد مصاحبة للمعازف أو مصاحبة للدف. لا يجوز أن تصاحب هذه الأناشيد المعازف أو الدف، فالدف غير جائز إلا للنساء فقط وفي العرف وإلا للنساء.